بسم الله الرحمن الرحيم.
قال رحمه الله تعالى: والأصل في الأشياء حل، وامنع عبادة إلا بإذن الشارع. والأصل في الأشياء حل، هذه قاعدة، وامنع عبادة إلا بإذن الشارع، هذه قاعدة أخرى. قوله والأصل في الأشياء حل، أي أن الأصل في الأشياء من الأعمال والأعيان والأوصاف والمنافع والعادات والمعاملات الحل، الأصل فيها أنها حلال وأنها مباحة وأنها جائزة. وامنع عبادة إلا بإذن الشارع، أي أن الأصل في العبادات المنع والحظر حتى يقوم دليل على المشروعية. القواعد التي ضمنها هذا البيت: قاعدة الأولى، الأصل في الأشياء الحل والإباحة، معنى هذه القاعدة أن الأصل في الأشياء كلها من الأعيان والمنافع والعقود والمعاملات والعادات الحل، أي أنها حلال إلا إذا قام دليل على المنع والتحريم، فمن ادعى خلاف الأصل فعليه الدليل. إذن من هو الذي يطالب بالدليل؟ لو أن إنسانا مثلا رأى حيوانا وصاده وقال يريد أن يأكل من هذا الحيوان وليس من ذوات المخالب، من ذوات الأنياب، فآخر قال له لا ما يجوز لك، فمن هو المطالب بالدليل؟ الذي يقول لا يجوز لك. وهكذا في العقود، الذي يقول هذا العقد باطل، الأصل الحل إلا بدليل، والمطالب بالدليل هو الذي يدعي خلاف الأصل. من أدلة هذه القاعدة قوله تعالى، هذه سقط منها قوله تعالى أو قول الله تعالى، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. الحاشية قال شيخ الإسلام: لست أعلم خلاف أحد من العلماء السالفين في أن ما لم يجي دليل بتحريمه فهو مطلق غير محجور، قد نص على ذلك كثير ممن تكلم في أصول الفقه وفروعه، وأحسب بعضهم ذكر في ذلك الإجماع يقينا أو ظنا كاليقين، أن ما لم يجي دليل بتحريمه فهو مطلق غير محجور، يعني الأصل فيه الحل. الدليل الثاني وأيضا مثله قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من رزقه، هذا في بابه، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. حديث عياض المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال فيما يرويه عن ربي عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. ما هو الشاهد في هذا الحديث؟ حرمت عليهم ما أحللت لهم، فالأصل في الأشياء الحل، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله كذب. قل من حرم، وقال الله تعالى: قل أفرأيتم، طيب قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، كل هذا من هذا الباب. ثالثا حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ما حل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، وما كان ربك نسيا. رواه الدارقطني وصححه الحاكم وفي الصحيح. وإذا نظر الإنسان إلى الأشياء المسكوت عنها سيجدها أكثر بكثير مما حرم، ولهذا قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم، والأشياء المحرمة قليلة معلومة، والأصل في الأشياء البقية الحل والإباحة إلا بدليل شرعي. فما سكت عنه الشرع فالأصل فيه هو الإباحة والحلم. تطبيقات: جميع عقود المسلمين محمولة على الصحة والإباحة ما لم يرد النهي عنها، هذا في باب كله في باب المعاملات. الشروط بين المتعاقدين أو المتعاقدين مبناها على الصحة والجواز إلا ما أبطله الشارع ونهى عنه. أي شرط يشترطه المتعاقدان أو أحدهما أو كلاهما ما يعود عليه بمنفعة فالأصل أنه شرط لازم إلا إذا دل دليل على أنه باطل، وإلا في الأصل اللزوم. يلزم العمل بشروط الواقف ما لم يخالف نص الشارع أو مقاصده، لأن الأصل في الشروط الصحة واللزوم فرع عنها. الواقف أوقف وقفا واشترط شروطا، فيجب تنفيذ هذه الشروط إلا إذا كانت تخالف الشرع. مثل ماذا تخالف الشرع؟ لو أنه جعل أرضا وقال غلتها الثلث منها يكون على قبر فلان يوقد عليه السرج ونحو ذلك من هذه الأوقاف، هذا باطل ولا يصح هذا الوقت. إذن الشروط في الوقف والشروط كذلك في البيوع، شروط في الأنكحة، الأصل فيها الصحة والأصل فيها واللزوم فرع عنها، لكن إذا دل دليل على أن هذا محرم فهنا يتوقف عنه للدليل الذي أتى بخلاف الأصل ونقل عن هذا الأصل. إذا ما هي القاعدة الأولى عندك يا علي؟ ما هي القاعدة الأولى التي أخذناها في هذا البيت؟ الأصل في الأشياء ماذا؟ الحل والإباحة. الأصل في الأشياء الحل والإباحة. ما هو الدليل يا عبد الرحمن؟ اذكر لنا آية. إلا ما اضطرتم إليه. طيب غيرها؟ سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وغيرها. ها؟ قل لا أجد فيما أوحي لي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة، يعني معناه أن التحريم فيه محصور والحل هو الأصل. طيب مما ذكر هنا ها؟ حديث عياض بن حمار. ما هو الحديث؟ إني خلقت عبادي حنفاء، وفيه وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وأيضا حديث بالدرداء وما سكت عنه فهو عفو. القاعدة الثانية، القاعدة الأولى في قوله والأصل في الأشياء حل وامنع عبادة إلا بإذن الشارع، هذه قاعدة ثانية. قال الأصل في العبادات المنع، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله، يعني ليس الإنسان أن يأتي بأي عبادة من ذات نفسه ويقول الأصل إباحة، لا، هذا في المعاملات. أما في العبادات فليس لك أن تتعبد الله عز وجل إلا بما شرع. تعليل ذلك وتوضيحه أن العبادات لا يستقل العقل بإدراك معانيها وعللها، وهي حق لله تعالى، فالشأن فيها أن تكون توقيفية متلقاة من الشرع، بخلاف المعاملات فهي حق للآدم، فناسب أن تكون حلالا حتى يرد دليل المنع. إذا ليس الإنسان أن يأتي بعبادة من ذات نفسه ويقول هذه العبادة طيبة. الآن انظر بسبب الاستحسانات أصحاب الاحتفالات في الموالد، وهكذا في أصحاب الرغائب، والذين يخصون شهر رجب بصيام يصومون شهر رجب كاملة، ونحو ذلك من العبادات التي يأتون بها وما عليها دليل. ما هو السبب؟ استحسانات عقلية، استحسانات عقلية. لكن كما قال الإمام الشافعي: من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع، جعل نفسه مشرعا. ليس لك أن تستحسن وتأتي بشيء ما دل عليه الشرع. من أدلة هذه القاعدة قول الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ما معنى شرعوا؟ ابتدعوا، أتوا بشيء محدث مبتدع. في الحاشية قال شيخ الإسلام: ولهذا كان أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث يقولون إن الأصل في العبادات التوقيف، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى، وإلا دخلنا في معنى قوله: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والعادات الأصل فيها العفو، فلا يحظر منها إلا ما حرمه، وإلا دخلنا في معنى قوله: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. إذن ما هو الدليل الأول؟ ما هو الدليل الأول؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الثاني حديث عائشة، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث يعني أتى بشيء جديد ليس من ديننا، لأن الأصل فيه ما جاء به الشرع، فلا يجوز الإنسان أن يزيد عليه. ولمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هل بينهما فرق؟ هل بين اللفظين فرق يا يوسف، بين من أحدث وبين من عمل؟ الأول يدخل فيه من أحدث هذا الحدث، والثاني يدخل فيه كل من عمل بهذا الحدث، سواء هو الذي أحدثه أو أحدثه وغيره. لو قال: أنا ما أحدثت هذا الفعل، أنا وجدت الناس يفعلون هذا، نقول: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من عمل، فأنت عملت بعمل محدث، وهذا أعم. ولا تكون العبادة مشروعة حتى توافق الشرع في 6 أمور: السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان. وهذه الفائدة لمن أحب مراجعتها موجودة في الحاشية، وهي مذكورة من رسالة للشيخ ابن عثيمين، عنوان: الإبداع في كمال الشرع وخطر الابتداع. لا بد أن يكون سبب العبادة وجنس العبادة وقدرها وكيفيتها وزمانها ومكانها موافقا لما جاء به الشرع. تطبيقات: كل ما أحدث في العبادات من زيادات لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن أحد من أصحابه شيء منها فهو باطل ومحدث. ومن ذلك الذكر الجماعي بعد الصلوات، يعني تجد بعضهم إذا انتهى من الصلاة يقرؤون آية الكرسي بصوت جماعي. طيب لماذا لا تقرأ آية الكرسي كل واحد يقرأها بمفرده كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أصحابه؟ ما هو الذي زادوه؟ الاجتماع على الذكر بصوت واحد، هذا هو المحدث. وإلا فأصل العبادة هي موجودة، قراءة آية الكرسي، لكنهم أتوا بشيء محدث وهو التوافق المتعمد للقراءة للذكر. قراءة القرآن عند قبر الميت، قراءة القرآن عبادة والعبادة توقيفية، فلماذا تقرأ عند القبر؟ قال أنا أريد أن أعمل أجرا لصاحب هذا القبر. طيب، إذن أنت الآن عملت شيئا يحتاج إلى دليل، ما دليلك؟ كم مات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته وأبنائه وأصحابه؟ هل كان هذا الفعل يفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أحد من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم قرأ له عند قبره، قرأ له الفاتحة أو المعوذات أو ياسين أو قرأ أصحابه؟ لا. وأما حديث قرأوا على موتاكم ياسين، لو كان صحيحا فالمراد به ماذا؟ الذي هو محتضر في حال احتضاره، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. هل معناه ننتظر حتى يموت ثم نقول له لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله؟ لا، لقينوا موتاكم أي من ظهرت عليه علامات الموت، ذكره بكلمة لا إله إلا الله حتى يكون آخر ما ينطق بها من الدنيا. ومثلها اقرأوا على موتاكم ياسين، المراد به إن كان الحديث صحيحا أي عند الاحتضار حتى يخفف عنه، ولكن الحديث لم يصح ففيه ثلاث علل تقضي بضعفه ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان هذا الأمر معلوما لنقل إلينا بالتواتر عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعله، لكن ما فعله. وأما حديث عمرو بن العاص الذي فيه يقيم حول قبري قدر ما تنحر، قدر ما يقرأ سورة البقرة وتنحر جزور وقسم لحوها، ليس فيه قراءة، هل فيه أمر بالقراءة أو فيه أمر بالصدقة؟ إنما يقول أمكثوا عند قبري أستأنس بكم، لكن هذا اجتهاد منه، هذا اجتهاد منه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بعد أن يدفن الميت يدعو له وينصرف، والإنسان هناك بحسب عمله في قبره، بحسب عمله في الدنيا. قالوا لبعض العامة اليوم ما عندنا الفقيه الذي يلقن، فالتلقين عليك. قال يا جماعة أنا ما أعرف. وضعوا الميت في القبر وقالوا تعال أنت تلقنه، لأنهم اعتادوا ذلك التلقين المبتدع، يا فلان ابن فلانة إذا جاءك الملكان فقل ربي الله وقل نبي محمد وقل إلى آخره. قال يا قوم أنا ما أعرف. قالوا التلقين عليك، ما فيه إلا أنت. قال جاء يقول يا فلان إن كان عملك صالح فأنت في خير، وإن كان عملك ما هو صالح فأنت في ورطة. قال هذا هو التلقين الذي عندي. تخصيص ليلة النصف من شعبان بعبادة، وهكذا نهارها بالصيام، تخصيص نهارها بالصيام. وهكذا بعض الأيام، بعض العامة هذه الأيام يسألون عن صوم يوم المولد، صوم يوم المولد الذي سيوافق هذا العام كم؟ يوم السبت. لماذا تصومونه؟ يأتون لهم بتلبيسات. النبي صلى الله عليه وسلم شرع صيام يوم الاثنين، وأخبر عن فضل صوم يوم الاثنين أنه بعث فيه وأنه ولد فيه وأنه، فما قال لهم اليوم الذي ولدت فيه إذا جاء يوم الثاني عشر من ربيع كل عام صوموا، لا، هو يخبر عن فضل يوم الاثنين، يخبر عن صيام، عن فضل الصيام يوم الاثنين. هذا صيام مستقل مشروع عبادة دائمة، ما هو في ربيع أو في غيره، في كل السنة مشروع صيام الاثنين. وأما صيام يوم المولد، تخصيص يوم المولد من أجل أنه يوم المولد، فهذا من المحدثات كالاحتفال. والذي لا يتقيد بالشرع تجد عندهم العجائب، وتجد عندهم النشاط في البدع والكسل والفتور في السنن. أين أولئك الذين ينشطون لهذه البدع في صلاة الجماعة في الفجر؟ وأين هم في قراءة القرآن؟ وأين هم في العبادات؟ وأين هم في الصيام والقيام في غير هذه البدع؟ تجدوا من أشد الناس كسلا. كم أخذنا أبياتا بيتا واحدا؟ ما هو؟ والأصل في الأشياء حل وامنع عبادة إلا بإذن الشارع. ما هي القاعدة المأخوذة منه؟ الأصل في الأشياء الحل والإباحة. أحسنت عبد الرحمن. والثانية الأصل في العبادات المنع والحظر إلا بدليل شرعي. طيب إلى هنا. سبحانك وبحمدك.